ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 54 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 66 بعد 100 من سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فيما مضى من لقاءات ذكرنا قول المصنفين لكتاب المختصر في تفسيرها، ثم بدأنا في التفصيل والبيان، خاصة مع قضية الناسخ والمنسوخ، وما زلنا. وأذكر بما قاله المصنفون بداية ثم نواصل الشرح. قال المصنفون: يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. بدأنا الحديث عن قضية الناسخ والمنسوخ، فتكلمنا عن معنى الناسخ والمنسوخ في اللغة، ومع المعنى المراد في الشرع من خلال هذه الآية، وبدأنا نقف أمام الحكمة من الناسخ والمنسوخ. فألخص ما ذكرت: أن لفظة النسخ في اللغة العربية تأتي بمعنيين، الأول بمعنى النقل والكتابة، انسخ يعني اكتب، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب أعمالكم. المعنى الثاني بمعنى المحو والإزالة، انسخ يعني الغي، امحو. والمعنى المراد في الآية في الشرع هو المعنى الثاني، المحو والإزالة، يعني يصدر حكم ثم يأتي بعده حكم آخر هذا الحكم الآخر يلغي ويمحو الحكم الأول، فيسمى الأول منسوخ ويسمى الجديد الناسخ. وشرط النسخ يكون بالأحكام الشرعية، بالنص الشرعي، ما ينفعش بالاجتهاد ولا بالرأي. يبقى نص ينسخ بنص، ما ينفعش فيه الرأي ولا الاجتهاد. وبدأنا نقف أمام الحكمة من الناسخ والمنسوخ، وذكرنا حكمة أولى وهي التدرج مع الفطرة لقبول الأحكام. في بعض الأحكام لابد فيها من تدرج مع الفطر حتى تروض الفطرة وتقبل على الحكم بانشراح الصدر، وذكرت لكم مثالا لذلك قضية الخمر مع العرب اللي دخلوا الإسلام. الخمر كان عادة وصعب الانفكاك عنها، بل يستحيل بداية لأنهم أدمنوها، بل كان من علامات الكرم تقديم الخمر، والعرب كان فيهم كرم، فدي كانت عندهم شيمة من شيمهم شرب الخمر. فلما يأتي الإسلام لو قال بداية الخمر حرام ما يستجيبوا. وهذا ما أشارت إليه أمنا عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري، قالت إن أول ما نزل من القرآن سورة تحدثت عن الجنة والنار، ولو أنزل الله أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنزل أول ما أنزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. بدي كانت حكمة، حكمة التدرج مع الفطرة، نأخذها رويدا رويدا شيئا فشيئا حتى نصل بها إلى الكمال. فبدأت الإشارة في البداية عن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منها سقرا ورزقا حسنا، فدي إشارة في رزق حسن وفي سقر. مدام قيد الرزق بالحسن يبقى السقر إيه؟ سيء وليس بحسن. بعد كده يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إشارة وتلميح لا تصريح. بعد كده يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ارتقى منسوب الإيمان بعد الهجرة إلى المدينة، تنزل بقى آية المائدة اللي فيها التحريم القاطع بعد هذا التمهيد والتدريج مع الفطرة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدي حكمة مهمة وهي التدرج مع الفطرة ومراعاة حال المدعوين. الحكمة الثانية بقى في قضية الناسخ والمنسوخ، الناسخ إما أن يكون كما ذكر الله نأتي بخير منها، يعني كان الحكم في البداية فيه صعوبة وشدة وبعد كده يجي حكم ينسخه أفضل من هذا الحكم لمصلحة العباد، هذه نوع. فالنوع ده من الناسخ والمنسوخ بيكون فيه التدريج اللي قلنا عليه مع الفطر، وفي كمان اختبار لصدق الإيمان، لصدق الإيمان مع الأحكام. وإما يكون النسخ لأشد، يكون الحكم الأول سهل بعد كده نصعبه شوي، لين صعبه شوية في نفس الباب، باب الابتلاء. ولذلك لما أنزل الله تعالى في خاتمة سورة البقرة قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي صعبة قوي، حكم صعب جدا، لأن مقتضى الحكم إيه؟ أن الإنسان سيحاسب على مكنون نفسه وخاطرة قلبه، ودي مشكلة خطيرة جدا. إذا نهلك جميع لو حوسب الإنسان على مكنون الصدور، تبقى مصيبة كبيرة جدا. لأن هذا لا يسيطر عليه الإنسان، خطيرة القلب وخطيرة النفس. الصحابة لأنهم أهل لغة وعلى بصيرة باللغة أتوا النبي وقد تغيرت أحوالهم، وقال بعضهم: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. دي صعب علينا أوي إن إحنا نتحاسب على خلاجات النفس وخواطر النفس، صعبة جدا لا نتحملها لا نطيقها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. هي دي بقى ده الاختبار، الاختبار في اتباع المنهج. جالكم حكم صعب قوي اهو، هتعملوا ايه؟ هتقولوا سمعنا وعصينا ولا هتقولوا سمعنا وأطعنا؟ هو ده الاختبار والامتحان والابتلاء. قولوا سمعنا وأطعنا. في الحال يا إخوة الصحابة استجابوا، جي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها جاء التخفيف بقى، النسخة هو. جاء بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحكم الصعب ده هنخففه بسبب استجابتكم للمنهج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، كسبك فقط الذي تحاسب عليه من نية قصد وعزم، من قول أو فعل. إنما حديث النفس، خطيرة النفس، الهام، كل هذا لا تحاسب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه منهج الصحابة هو. مع التخفيف نفزع بالدعاء والرجاء ونسأل ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي عقوبة كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قال الله تعالى نعم، وفي رواية قد فعلت، أي استجبت منكم هذه الدعوات ورفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، بل ورفعنا عنكم جميع العقوبات والآثار التي كانت على الأمم من قبلكم، تكريما لنبيكم وتكريما لاستجاباتكم وقولكم سمعنا وأطعنا. وقد يأتي الحكم الناسخ مساويا للمنسوخ. دي بقى برضو ابتلاء واختبار. ما تقولش بقى ليه ما هي هي، المؤمن ما يقولش كده، يقول سمعت وأطعت. الخير فيما اختاره الله لنا. حكم كان سهل وجاب واحد سهل زي بالظبط، المؤمن يقولش ايه، وده الاختبار بقى، ما يقولش ليه، ما هي هي. طب ما احنا يبقى انت لسه ما عندكش الايمان الصادق. فالله تعالى يختبر تلك الفطر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. واما ان يأتي الناسخ ايسر من الحكم الاول، زي ما شوف لا يكلف الله نفسا. هنا ليه بقى؟ علشان حضرتك تعرف محاسن الدين وتعرف صفات ربك الكريم فتشكره وتفرح بالتخفيف وتعمل بالرخص، كما قال ابن عباس: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. فلما يخفف عنك افرح، ويعرف محاسن التشريع. ودي قضية مهمة في باب الحديث عن الحكمة من الناسخ والمنسوخ. طيب، إيه أقسام الناسخ والمنسوخ؟ ودي مسألة مهمة أيضا لازم نتعرف عليها، وخاصة إن كما أقول دائما إن علوم الآلة مهمة جدا لفهم التشريع، ومن علوم الآلة قواعد التفسير. إن أنا عندي علوم آلة يتوصل بها لعلوم المقاصد. من علوم الآلة مثلا علوم اللغة العربية، النحو والصرف والأدب، الشعر والنثر، البلاغة. عشان تفهم القرآن لازم تكون على علم بهذه العلوم، دي اسمه علم الآلة. الآلة يعني توصلك للفهم. كذلك من علوم الآلة علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، من النصوص النبوية، عشان تبني الأحكام على أدلة صحيحة. يبقى لازم تتعلم مصطلح الحديث، ده علم آلة. من علوم الآلة علم أصول الفقه، وهي تلك القواعد الكلية من الكتاب والسنة، والتي من خلالها يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام العملية للمسائل الفروعية في التشريع. فلازم تتعلم أصول الفقه عشان تتقن فهم القرآن والسنة. الخلل يأتي عندما يتكلم في العلم من ليس من أهله، فبيأتي التضارب في الفتوى والخلل والخلاف. ليه؟ لأنه غير مؤصل شرعا عشان يتكلم في الدين. والعجيب كما نسمع اليومين دول في وسائل الإعلام المختلفة والجماعة بتوع اليوتيوبر، يطلع لك أنا عمي. طب ما دمت عمي بتتكلم في العلم ليه؟ أنا مش عالم. طب بتتكلم ليه؟ وده السؤال. حضرتك بتقول أنا مش عالم، ده أنا بس إيه؟ بيزنس. ما ينفعش تتكلم في الدين، ده خلل جسيم. العمي ما يتكلمش في الدين، العمي يتعلم. انت عمي وما بفتيش وشوية يتكلم في نوازل الأمة، بنام اشتهر وبقى خلاص يوتيوبر. فأقول العمي ما يتكلمش في الدين، ما انتش عالم ما تتكلمش في الدين خلاص. وده مش معناه انك تلم بالمسائل، لا، على الأقل المسألة اللي هتتكلم فيها تكون عالما بها. ما انتش عالم بها ما تتكلمش. كيف تتكلم وأنت عمي؟ العمي حقه الصمت، من صمت نجا. العمي حقه العلم، يروح يتعلم مش يجي يعلم. كيف تعلمنا وأنت لست من أهل العلم؟ إذن أنت واخدها بقى بيزنس وشغلانة، وعايز لايقات وعايز كذا وعايز ألاف مؤلفة تتابع عشان البيزنس. أقول حاجة تانية، ما تقولش بقى إن أنا هتكلم في الدين، قول أنت إعلامي ماشي، عشان نعرف بس أنت بتتكلم في إيه. فلازم يكون متقن لأصول الفقه، عارف القواعد الكلية من الكتاب والسنة، والتي من خلالها يتمكن الفقيه الممكن من استنباط الأحكام الشرعية للمسائل الفروعية العملية اللي بنسميها فقه العبادات وما يتعلق بها. فدور الفقيه يأخذ القاعدة الكلية ويستنبط منها الأحكام. أيضا من علوم الآلة علم قواعد التفسير، إنك تكون على علم بالناسخ والمنسوخ، بالعام والخاص، بالمطلق والمقيد. لازم تكون متقن لهذه العلوم عشان تتمكن من فهم القرآن والسنة. فالخلل بيجي منين؟ عندما يتكلم في العلم من لا يحسنه. وده اللي فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مع القصاص الذي جلس يوما يتكلم في المغازي والسير، وكان للأمة حرس حدود للعلم، ما كانش أي أحد كده يتصدر ويتكلم في العلم، لابد أن يختبر ويبتلى ويمتحن ويجاز عشان يتكلم في العلم. فقال له علي: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ قال: لا. فقام علي وفرق أذنيه بيديه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. إذن قواعد التفسير مهمة أول طالب العلم، إنها من علوم الآلة، لازم تدرس على الأقل كتابا في هذا الباب وتتقنه عشان تعرف تفرق بين العام والخاص، وإمتى الخاص يخصص العام وإمتى لا يخصص، تعرف المطلق والمقيد وإمتى المقيد المطلق يحمل على المقيد إلى آخره. ودي مسائل في الأحكام لازم تكون متقنة يا شيخ محمد، فلازم تدرس قواعد التفسير. وعندنا كتاب طيب في قواعد التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح الشيخ العثيمين، كتاب مفيد ونافع في هذا الباب. إذن دي علوم آلة بخلاف علوم المقاصد. بقى علوم المقاصد زي علم التفسير نفسه، تفسير القرآن ده مقصد، زي علم السنة نفسه الحديث وفقه الحديث ده مقصد، زي علم الفقه نفسه ده مقصد، الحلال والحرام والأحكام، زي علم التوحيد ده مقصد، العقيدة مقصد، علم السيرة مقصد. نوصل للمقصد من خلال الآلات دي اللي ذكرناها، فلازم نتمكن في علوم الآلة. تعالوا بقى نشوف كده الناسخ والمنسوخ والأقسام. من أقسام الناسخ والمنسوخ عندنا يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يعني ايه نسخ الرسم؟ يعني اللفظ ينسخ ويرفع لكن يبقى الحكم. من ذلك قضية رجم الزاني المحصن، دي كانت نص آية في سورة النور. نص الآية كان يقول والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني كبير السن وكبيرة السن، المحصن يعني اللي اتزوج سبق له زوج أو كان متزوجا ووقع في الزنا. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخ اللفظ يعني رفعت الآية من المصحف وبقي حكمها، وطبقه النبي سنة في قصة المرأة الغامدية التي زنت وأتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأقرت بالزنا أربعا، وفي كل مرة يعرض عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الأخيرة قالت والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، وكانت محصنة. ودي صحابية يا إخوة، وده اسمه الخطأ العارض، لأن العصمة لا تكون إلا للنبي، ما في عصمة لأحد بعد رسول الله. فقد يقع التقي في كبيرة نعم، ويقع الصالح نعم، لأنه كما أقول دائما التقوى ليست عاصمة لكنها رادعة. بس الفارق بين التقي وغيره أن التقي إذا وقع عاد مستغفرا تائبا وتذكر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني كبيرة من الكبائر زنا وغيره، أو ظلموا أنفسهم وقعوا في أي معصية ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ده التقي يقع بس يقوم بسرعة، لا يتمادى ولا يسوف ولا يجهر ويتجرأ ويبعد عن التوبة، لا. فالتقوى رادعة وليست عاصمة، وليست عاصمة. فلما أقسمت الغامدية على الزنا وعلى أنها حبلى، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عودي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتنا، حتى ليأخذ هذا الجنين بجريرة لم يقترفها، وده عدل الإسلام. وعادت المرأة حتى وضعت ثم أتت النبي بوليدها، فنظر إليها النبي وإلى وليدها فقال ارجعي أمة الله حتى يفطم عن الرضاع وأتنا. فعادت المرأة ترضع طفلها فرغت من رضاعه فعادت به إلى النبي في رواية وفي يده كسرة خبز يأكل منها حرصا منها على التوبة، فحمله النبي من يدها بعد أن قالت: أنا المرأة التي جئتك في يوم كذا فقلت كذا، وجئتك في يوم كذا فقلت كذا، وهو الوليد قد فطم عن الرضاع ويأكل الخبز. فحمل النبي وليدها وقال لمن حوله من الصحابة: من منكم يكفل هذا وهو معي في الجنة كهتين؟ وأشار بالسبابة والوسط. فقام أحد الأنصار قال: أنا يا رسول الله، فدفعه إليه، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وفي قصة ماعز الأسلمية أيضا اللي وقع في الزنا وكان محصنا واعترف أربعا، في كل مرة يرسل النبي إلى قومه يتثبت لعقله فيخبر أنه من عقلائهم، فأمر به فرجم حتى مات. ولما رجمه البعض وتناصر الدم على بعضهم لعنه أو سبه، فقال: لا تسبه، إني أرى معزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فوارد أن يخطئ البشر، ده أصل، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف بس المنهج وننضبط في الحكم على الناس ونحسن معاملة العصاة، نأخذ بأيديهم، نذكرهم بالله، ننصح لهم برفق، نأخذ بأيديهم للرحمة والتوبة، مش نقنتهم ونغلق الأبواب أمامهم. فقد ورد هذا عن الصحابة عشان احنا نتربى واحنا نتعلم. ومنهم من كان يشرب الخمر رضي الله عنهم أجمعين ثم تاب وأناب، وهكذا. فوارد الخطأ العارض، وارد تقع في كذا في كذا في كذا، المهم أن تكون رجاعا وتتوب وتستغفر وتندم على ما فعلت. يبقى في قسم في النسخ والمنسوخ اسمه نسخ اللفظ وبقاء الحكم، وفي نسخ الحكم وبقاء الرسم. الحكم نفسه يتلغي لكن تبقى الآيات، شفنا آيات الخمر موجودة في القرآن لكنها منسوخة بآية المائدة. يعني الآية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. ينفع لون الناس كده دلوقتي؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لما اجي افسر الآية دي اقول لهم: سبحان الله، شوف الخمر يا جماعة، فيها اسم لكن برضو فيها منافع. ينفع اقول الكلام ده؟ نقول لك يا ابني افهم بقى، الله يهديك، دي منسوخة، الحكم ده اتلغى، ده كان بيروض الفطر ويتدرج مع بداية التشريع، ما ينفعش انت تسقطها الآن. واضح ليه؟ لان دي منسوخة لكن بقي لفظها تعبدا. وكذلك ما ينفعش اقول للناس وانا بفسر: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اقول لهم يعني ممكن تشربوا في غير اوقات الصلاة؟ ينفع؟ يبقى انا ما فهمتش. نعم ما فهمتش، لان دي اسمها الناسخ والمنسوخ، دي كلها اتلغت الاحكام دي. فده اسمه اتنسخ حكما وبقي لفظا، وبقي لفظا. ايضا من ذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول. الآية دي نسخت بقول الله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في باب العدة كان الأول تقعد سنة، تقعد إيش؟ سنة اللي زوج هيموت، وبعد كده الحكم اتغير بقى أربعة شهور وإيش؟ وعشر أيام. فالجاهل بالأحكام خاصة علوم الآلة لو جي كده يفسر الآيات دي هيودي الدنيا في داهية. يقول لك اللي يموت زوجها عدتها سنة وما تخرجش لمدة سنة. يا عم لا، أربعة شهور وعشرة بس، الآية بتقول اهي يتربصن بأنفسهن 14 سورة البقرة 234. فدي نسخت الآية اللي في سورة البقرة قبلها ال 240 اللي هتيجي بعدها. سبحان الله، شوف الترتيب في الصورة نفسها، جاب لك الناسخة قبل المنسوخة ترتيبا عشان برضو يرفع عنك الإشكال لما تيجي تفسر. فدي الحكمة هو لما تيجي بقى للثانية يبقى أنت فاهم إن في ناسخ ومنسوخ. طب يا عم الشيخ مش الناسخ بيجي بعد أيوة، لكن الترتيب يختلف، ده ترتيب مصحف مالوش دعوة، لكن زمنا اللي نزلت الأول اللي هي الحول، وبعديها نزلت الآية بتاعة الأربع شهور وعشر، لكن إن شاء الله أن يجعلها في ترتيب المصحف إيه؟ قبل أختها. أيضا في بقى نسخ الأمرين مع بعض، اللفظ والحكم. الله، يعني اللفظ يتنسخ والحكم كمان يتنسخ. نعم، هنشوف هنا الحديث، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات يحرم. يعني دي كانت آية في القرآن مكتوبة إن الرضاع المحرم كم رضعة؟ 10. فاتنسخت لفظا وكمان اتنسخت حكما، وصار الحكم 5 رقعات بقول النبي عليه، رضعات مش رقعات بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نتكلم عن الرضاع المحرم نقول 5 رضعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان. ونخلي بالنا لأن بعض اللي بيتكلموا في هذه يقول لك إيه 5 رضعات مشبعات. جبت منين مشبعات؟ وأنا إيش عرفني بقى شبع ولا مشبعش؟ هنسأل بقى الرضيع أنت شبعت ولا لأ؟ يعني أمر عجيب سبحان الله، دايما يحط لك كده حاجة كده لازم يجود من عنده. ما قالوش مشبعات، النص أهو فنسخنا بخمس معلومات يحرم. خلاص ردع 5، خلاص ردع 5، ما هم 5، يبقى يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ده من ضمن أنواع النسخ، ينسخ اللفظ وينسخ الحكم، ينسخ اللفظ وينسخ الحكم. البعض ممكن يكون عنده خلل في هذا الباب، خاصة مع إثارة شبهات أعداء الإسلام في باب الناسخ والمنسوخ. احنا أشرنا لهذه الشبهة وردنا عليها، ولكن من باب التأكيد. وبعض الطلبة أيضا بيبقى ما عندوش استيعاب لهذه القضية في باب القضاء والقدر، فيبدأ يجد في النفس بعض الشيء يقول لك الله، طب ما كان من الأول ينزل الحكم صح؟ ليه؟ أنا قلت لك عشان التدريج وملائمة الفطر. طب وهل يعني ربنا كتب الحكم وبعد كده لغاه؟ يا ابني لا، مش كده خالص. الحكم مكتوب بداية في اللوح المحفوظ، ما فيش تغيير فيه، إنما التغيير ده كان في علم الملك، لأن أنا عندي القدر ينقسم إلى قسمين يا إخوة. بنسمي أول قسم القضاء المبرم، والقسم الثاني القضاء المعلق. قضاء مبرم وقضاء معلق، يعني إيه؟ القضاء المبرم اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا زيادة ولا نقصان. يعني في اللوح المحفوظ مكتوب إن الخمر حرام لوآية المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ده في اللوح المحفوظ. إنما في علم الملك أدي كلام ربنا يبدأ بالتدريج الآن حتى نصل للحكم ده ملائمة للفطرة، فده بنسميه القضاء المعلق على علم الملك. بقى مين نزل بالقرآن؟ جبريل الملك، فنزل بالآيات دي بأمر من الله تدريجا للفطرة. إنما الحكم الموجود عند الله إيش؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالقضاء المبرم لا زيادة ولا نقصان، وده اللي تفهمه من قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هي دي الآية. فقسمت القضاء إلى قسمين، قضاء فيه محو ونسخ وإلغاء، وقضاء لا تغيير فيه. وعنده أم الكتاب، ده ما فيش فيه تغيير، ده خلاص. وده اللي قال فيه سيدنا النبي في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. إيه معنى بقى جفت الصحف ورفعت الأقلام؟ يعني القضاء ده مبرم لا تغيير بزيادة أو نقصان. وجاء بالتشبيه الجميل ده، الكاتب لما يكتب وثيقة بالحبر والقلم، بعد ما كتب وختم الرسالة بيرفع الحبر والصفحة تجف، فلا زيادة ولا ما ينفعش نزود بقى، خلاص العقد خلاص انتهى، ما ينفعش اجي احط ايه جملة جديدة او كلمة ابدا، خلاص ما دام الحبر جف ما ينفعش التغيير. فده اسمه القضاء المبرم، ده اللوح المحفوظ لا زيادة ولا نقصان. إنما التغيير بيجي فين؟ في علم الملك، في علم الملك. لأن الكتابة حتى لما نيجي نتكلم عن أركان القضاء والقدر الأربعة اللي هو الإيمان بعلم الله المحيط، أدي أول ركن ومرتبة، فالله يعلم الكليات والجزئيات والتفاصيل، يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فهو العليم جل جلاله، ده ركن من أركان القدر. بهذا العلم المحيط يجي الركن الثاني وهو الكتابة، كتابة المقادير. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كان وما هو كائن، خلصت القضية. نيجي للكتابة دي، هنجد الكتابة دي أنواعا. أول كتابة اسمها الكتابة الأزلية اللي هي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، عندما خلق القلم وأول أمر أصدره للقلم أن يكتب، مش إن القلم هو أول الخلق، لا، العرش أول الخلق. إنما معنى إن القلم أول ما خلق الله قال له اكتب، يعني أول أمر صدر للقلم عند خلقه أن يكتب، مش هو أول الخلق. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول أمر صدر للقلم إيش؟ كتابة المقادير. إنما العرش هو الأول في الخلق. طيب، فالقلم جرى بما كان وهو كان وسوف يكون، ودي اسمها الكتابة الأزلية الموجودة فين؟ في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. اتنين، في بقى الكتابة العمورية اللي هي معلقة على علم الملك، ودي فيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أول إن الله أو أول ما يجمع الله خلق العبد في كان نطفة، بداية الحديث ربنا يذكرنا، أحسنت فضلت العلامة الشيخ رياض، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك. من اللي بيأتي؟ الملك اللي هو الموكل بالأرحام، فيقول يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر بأمر الله. ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات، أو ده اسمه بقى الكتابة، هي اسمها الكتابة العمرية، يعني وأنت داخل الرحم أمر الله الملك أن يكتب، ده اسمه القضاء المعلق على علم الملك، على علم مين؟ الملك، وليس بشرط أن يكون هو الموجود في اللوح المحفوظ. إزاي يا عم الشيخ؟ طيب فهمنا القضية دي، أفهمك. الأول نشوف ال4 كلمات، كتب عملك، أجلك، رزقك، كتب الشقاء والسعادة، وانت فين؟ في داخل الرحم، دي اسمها الكتابة العمرية، كلام جميل. طب ازاي الملك في القضاء المعلق يكون ما أعلمه الله إياه خلاف ما هو في اللوح المحفوظ؟ أقول لك الحكمة من ذلك، حكمة الاستنطاق. يعني ايه الاستنطاق؟ عندما أراد الله تعالى خلق آدم دار الحوار مع الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآن في علم الملائكة يكون في إفساد من الإنسان وسفك للدماء، تمام؟ طيب هنثبت لكم أحقية آدم وذرية آدم للخلافة من خلال صلاحهم وتقواهم ومن فيه من الأنبياء والرسل والعباد والصالحين. فمع مرور الأيام هنستنطق الملائكة عشان يقروا بأحقية آدم وذريته بالخلافة. من ذلك مثلا حديث أنس في الصحيح وحديث أبي هريرة، إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي. أهو ده بقى سؤال الاستنطاق، قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآن كيف تركتم عبادي؟ الجماعة اللي قاعدين في مسجد السنة دول في مدينة زولسباخ بألمانيا دول، عبدي سيد هذا اللي قاعد بيتكلم عن التفسير والنسخ والمنسوخ، والإخوة اللي زي العسل دول اللي قاعدين قدام منه من الجزائر ومن تونس ومن سوريا ومن المغرب ومن باكستان ومن فلسطين، في إيه تاني؟ ومن تركيا ومن لبنان ومن اليمن، شوف كم جنسية قاعدة، ومن سوهاج، هنخليك جنسية لوحدك يا جاد. الجماعة الطيبين دول ماذا يفعلون؟ هل سفكوا الدماء؟ هل أفسدوا في الأرض؟ فده اسمه سؤال إيش؟ استنطاق، إقرار، يعني لازم تقروا بصلاحهم، فيقولون تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول وهل رأوني؟ لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تمجيدا وتعظيما وتكبيرا وتسبيحا. يسألهم هو أعلم، ماذا يطلبون؟ ها؟ يطلبون رضاك والجنة. ما احنا في كل درس بندعو نسأل ربنا الجنة والبعد عن النار وحسن الخاتمة، مش هو ده طلبنا؟ طيب. يطلبون رضاك والجنة. يقول هل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يا ملائكة ومما يتعوذون، خايفين من إيه؟ يتعوذون من سخطك والنار. يقول هل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. يقول ربنا تعالى: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. يقوم ملك فيقول: يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم. في رواية عند الإمام مسلم: فيهم عبدك فلان عبد خطاء. يقول الله تعالى: يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. من جور السعيد يسعد. أو ده اسمه سؤال استنطاق، يعني لابد أن يقر الملك بأحقية هذه الذرية بالخلافة وتفضيل هذه الذرية على بقية الخلق، فده اسمه سؤال استنطاق. إن فيكم ملائكة يتعاقبون صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، فمن بات فيكم يصعد إلى الرب فيسأله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ نفس السؤال هو: تركناهم، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. الله يعني ما بيفسدوش في الأرض، ما بيسفكوش الدماء. فده اسمه سؤال إيش؟ الاستنطاق. لعلك فهمت الآن بقى لماذا علم الملك يختلف عن علم اللوح المحفوظ. هجيب لك مثال يأكد ده. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. الذي يريد أن يطول عمره ويجد البركة في الرزق عليه بصلة الأرحام. العلماء وقفوا مع هذا الحديث وقال بعضهم: الزيادة هنا زيادة حقيقية، عمرك بيزيد حقيقة. وبعضهم قال بركة. من قال حقيقة لجأ لهذا الركن الرقيم من أركان الإيمان والقضاء والقدر، قضاء المبرم والمعلق. قالوا: ففي علم الملك اللي نزل في الرحم وكتب عليك أجلك، الله تعالى أعلمه مثلا إن سيد ده هيعيش 60 سنة، فكتب عنده في التقدير العمري. لو معلق على علم الملك سيد عبد العاطي هيموت على سن 60، تمام. لكن في اللوح المحفوظ مكتوب 70 سنة، لكن أعلم الملك إيش؟ 60 سنة. يجي الملك نازل على سن 60 لقبض الروح، يقال له: اصعد، زدناه 10 لأنه ضار ووصول للرحم. فده اسمه استنطاق للملك وإعلام للملك بأحقية بني آدم للاستخلاف. يعني ده مش كذب. يواد كذب ايه؟ يواد خليك مؤدب، يواد مع المنهج، يواد كذب. لما أقول لك هيعيش 60 كذبنا في ايه؟ وهو عيش 70، مش هيعيش فعلا 60 ولا لا؟ هيعيش 60. لكن لو قلنا لك هيعيش 80 ده الكاذب، وهو يعيش 70 ما ينفعش. لكن لما اقول لك هيعيش 60 سنة وانزل لك بتروحه على 60 وانا كاتب عندي 70، ده عشان اعلمك انت احقيته. لانك قلت: اتجعل فيها من يفسد فيها. ده من وصول للرحم اهو، وصلت دي. زي ما تيجي انت تقول لي: عم الشيخ عندنا مشروع كده خيري وعايزين حد يتصدق، فمعاك تتصدق؟ اقول لك: اه معايا 50 يورو للصدقه. هل معنى كده معيش غير 50 يورو؟ لا، ممكن تلاقي معايا 1000 في جيبي، بس انا مخصص للصدقه ايه؟ 50 يورو بس مثلا، ولله المثل الاعلى. فاذا المحو والاثبات في القدر المعلق على علم الملك مش في اللوح المحفوظ. وصلت كده؟ يبقى أنا عندي هو التقدير العمري ده معلق على علم الملك، وفي عندي كمان التقدير السنوي في ليلة القدر معلق على علم الملك، وفي عندي كمان التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويخفض آخرين. فإذا نخلص إن ركن الكتابة منه الأزلي، وده القضاء المبرم الذي لا يتغير ولا يتبدل، لا زيادة ولا نقصان. ومنه المعلق على علم الملك، وده اللي قال فيه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده علم أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. الركن الثالث بقى القدرة والمشيئة. الركن الرابع خلق أفعال العباد، دي أركان القدر الأربعة. يبقى قضية الناسخ والمنسوخ في علم مين بقى؟ الملك. في علم الملك تدرجا بالفطرة ورحمة بالأمة وتيسيرا وتخفيفا وابتلاء واختبارا لصدق الاستجابة لمنهج الله رب العالمين. أشار لي قال لي فاضل 10 دقائق عشان المقام ما يضيقش بينا وفي بعض الأسئلة، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع قضية الناسخ والمنسوخ لأهميتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وردتنا بداية بعض الأسئلة على الخاص، نجيبها ثم نأخذ ما ورد عبر البث الآن، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل للحضور ونصلي العشاء ونعود إليكم في درس العقيدة عقب العشاء. ابنتنا الفاضلة رماس فهد من بلاد الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك. أمين. إذا تواجد من أنابه الإمام مع من هو أحفظ منه، فمن يقدم للإمامة في هذا الحال؟ الجواب أن الإمام الراتب للمسجد إذا أناب غيره للإمامة في عدم حضوره فأصبح من أنابه له حكم الأصيل، يعني له حكم الإمام الراتب، فلا يتقدم أحد عليه حتى وإن كان هو الأحفظ إلا بإذنه، لأنه بيأخذ حكم مين؟ الإمام الراتب. فما ينفعش حد يتقدم عليه حتى وإن كان هو الأحفظ إلا بإذنه. ولا شك أن الإمام لن ينيب إلا المتقن للقراءة، ما دام متقنا ويصح الفاتحة ويصح صلاة الناس فهو الأولى أنه أصيل الآن، إلا أن يأذن إن وجد من هو أتقن منه فله أن يأذن له أن يصلي إماما، والله أعلى وأعلى. تقول أيضا ابنتنا: ما هي الأرحام التي تجب صلتها؟ وهل وسائل التواصل كالواتس أب تعتبر من الصلة؟ اختلف العلماء في حد الأقارب الذين تجب صلتهم، أي يأثم من لم يصل، على 3 أقوال. القول الأول قال بعض العلماء أن الرحم الواجب أن نصلها كل من كان من ذي المحارم، له صفة المحرمية. القول الثاني: الأقارب التي يجب صلتها كل من كان من أصحاب الميراث اللي يرثون فقط. القول الثالث وهو الراجح أن الأقارب الذين لهم حق الصلة كل ما يتصل بك من جهة النسب، جهة الأب والأم، يعني أقاربك من جهة أبيك وأقاربك من جهة أمك، أبوك يعني خد أعمامك ولاد أعمامك وخد عماتك ولاد عماتك وإن نزلن، وكذلك خد الجد والجد وإن صعدن، أصول وفروع. مع الأم خذ خالاتك وأبناء خالاتك، خد أخوالك وأبناء أخوالك ومهما نزلن، وخذ جدتك أم الأم وما ارتفع، وهكذا. وده الراجح، هؤلاء يجب صلتهم ويأثم من خالف الصلة. والصلة تكون بالإحسان إليهم، تكون بالدعاء لهم، تكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأخذ أيديهم إلى رحمة الله في باب الطاعات، ببذل النصيحة لهم، يد العون إذا احتاجوا إلى مساعدة. والواتس أب وما شابه ذلك يعد من وسائل التواصل عند العجز وعند البعد، فالواتس يحل المحل ولا يغني عن الزيارة إن تيسرت، ما يبقاش ما شاء الله هم بجوارك وانت رسائل بالواتس، طب ما هم جنبك ما تروح تزورهم، روح زور لأن الزيارة واجبة. وهكذا إذن الواتس والوسائل الحديثة تكون متى؟ عند تعذر الزيارة، أو إن كانت الزيارة تجلب مفاسد دينية مش مفاسد دنيوية، مفاسد في الدين، مجالس غيبة ونميمة ولا تستطيع التغيير ولا الإنكار وما شابه ذلك، أو يحرضوك على الفساد والبعد عن الدين، أو تاركين للصلاة ولا تستطيع نصيحتهم، في الحالة دي يبقى الواتس أب يكفيك والمسنجر كمان. أما خلاف ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم فهل يدخل في حقه وقت قيام الليل والوتر؟ الجواب نعم، ما دام قد جمع جمع تقديم أي قدم العشاء في وقت المغرب، ما أن ينتهي من العشاء دخل بالنسبة له وقت قيام الليل ووقت الوتر، فله أن يوتر عقب العشاء مباشرة وله أن يقيم ليل عقب العشاء مباشرة ولا حرج، لأنه بذلك مجرد الجمع سقط فرضه، ومعلوم أن قيام الليل والوتر مرتبطان بالفرغ من صلاة العشاء. تقول أيضا ابنتنا من أراد أن يجمع في السفر فلم يصلي في أول وقت الظهر بل أخر الجمع إلى الساعة الثانية ظهرا مثلا، فهل فعله صحيح أو لا بد من الصلاة في أول وقت الظهر أو أول وقت العصر؟ من المعلوم أن الجمع يكون عند الحاجة، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع النبي في المدينة بلا مطر وبلا سفر، قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج عن الأمة. وعلى هذا السفر أصلا من ضمن الأعذار اللي بتبيح الجمع، والمرض كذلك، فالمسافر أصلا معذور وله رخصة الجمع إضافة للقصر، لأن القصر لا يكون إلا في السفر، إنما الجمع يكون في السفر ويكون أيضا في الحضر عند الحاجة، عشان بس البعض الأحيان بيخلط بين الجمع والقصر فبيفكر لما نبيح له الجمع في الحضر إنه يكسر كمان، ودي للأسف بعض الناس هنا يفهمون هذا الفهم، يقول لك الشيخ أفتى إن يجوز لك الجمع لما تكون مثلا طبيب أو كذا، ماشي من أجازنا لك عند الحاجة، أتريب يجمع ويقصر؟ يا ابني وانت مسافر، إن إيه اللي جاب القصر هنا مع الجمع الآن؟ القصر للمسافر فقط، إنما الجمع يجوز للمسافر ويجوز للمقيم، المقيم يجمع فقط دون قصر، فلما تاخد الحكم بالجمع في الحضر يعني في مكان إقامتك ده وفق الحاجة عندك والعذر، إنما ينفعش تقصر في الحضر، تقصر إزاي؟ والقصر مناطه السفر فقط. فنقول كان مسافرا فهو معذور وله رخصة القصر والجمع، لكن هل تأخير الجمع عن الوقت الأول فيه مخالفة؟ الجواب لا مخالفة، ربما يكون في سفر لا يتمكن من الصلاة أول الوقت في الدابة مثلا أو السيارة أو كذا، وصل بعد الظهر بساعة يجمع لا حرج، مدام في وقت الظهر الأول ما خرجش وقت الظهر فله الجمع. إذن من تأخر عن وقت الظهر الأول وأراد أن يجمع العصر مع الظهر ساعة لا حرج أو ساعتين لا حرج، ما دام ما زال في وقت الصلاة الأولى، لأن الجمع عند تهيئ حال الإنسان، ربما في السفر لا يتهيئ في أول الوقت. أيضا من ضمن المسائل المهمة في هذا الباب، لا يشترط الوصل بين الفريضتين المجموعتين، يعني ممكن هجمع الظهر والعصر أصلي الظهر وبعد نص ساعة أجمع العصر لا حرج، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حجة الوداع عندما وصل إلى المزدلفة، قال فأناخ دبته وأمر المؤذن فأذن للمغرب وأقام فصلينا المغرب ثم ذهبنا إلى رحالنا، بيشوفوا دوبهم بقى وأماكنهم، ثم أقيمت الصلاة العشاء وجمع بين العشاء. فإذا الوقت اليسير بين الصلاتين لا يفصل الجمع ولا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. مما ورد عبر البث سؤال من ما فيش اسم، طيب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله، اللهم أمين. هل الآية القرآنية لا تنسخ إلا بآية مثلها أم يجوز نسخها بحديث صحيح؟ سوف نأتي لهذه المسائل تفصيلا، ولكن أجيبك باختصار. نعم، الراجح من أقوال العلماء أن القرآن ينسخ أيضا بالسنة، أن القرآن ينسخ أيضا بالسنة، وضربوا لذلك مثالا من القرآن الكريم في آية الوصية: من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت بقول النبي: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فالسنة أيضا تنسخ القرآن والعكس، والله أعلى وأعلم، وسوف نأتي لهذه المسائل تفصيلا إن شاء الله. بيسأل أيضا السائل، طبعا بدون أسماء برضو، ما بعتليش الأسماء أخونا أبو يونس فلا أدري بقى. المهم بيقول: وهل توجد آيات نسخة؟ طيب احنا ذكرنا، هو نفس الأخ تقريبا، ذكرنا لك مثالا، وإن شاء الله تابع معنا الدروس سوف نفصل. ما أنا ذكرت لو تابعت الدرس بيقول: أما أن جميع الآيات المنسوخة ما زالت موجودة ويجوز التعبد بها، احنا قلنا الكلام ده لو تابعت معايا الدرس من بداية تعلم أن أنا أقول أن في آيات نسخت لفظا وبقيت حكما، وفي آيات بقيت لفظا ونسخت حكما وبقيت للتعبد بها، أنا ذكرت هذا. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا من المغرب من طنجة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول مولانا الشيخ: بيض الله وجوهكم، اللهم أمين لك بمثل. هل استعمال دهان الفازلين يؤثر على صحة الوضوء؟ وهل يمنع من وصول الماء للبشرة؟ مشكورين. طبعا حبيبي الغالي لست خبيرا في قضية الفازلين أو تلك المنتجات، فيسأل عن هذا الصيدلي، لأن أنا لا أدري، ما أنا حتى يمكن ما أعرفش إيه الفازلين أصلا، غير أحيانا ما يكون في البرد وفي تقشر في الجلد فيقول لك حط فازلين، لكن أنا لا أدري هل يمنع وصول الماء أم لا، فيسأل في هذا المتخصصون في صناعة الفازلين. فنروح للصيدلي نسأله: هل وضع الفازلين على الجلد يمنع وصول الماء للجلد أم لا؟ احنا معنا طبيب الدكتور محمد الشباس، ربما يكون عنده علم. يعني الفازلين بيزول. طيب الطبيب يقول، اهو معنا دكتور محمد الشباسي من فلسطين، بيقول الفازلين اذا وضع عليه الماء بيزول، وعلى هذا ليس حائلا، وعلى هذا من وضع الفازلين فيجوز له الوضوء لان الماء يزيله على قول المتخصصين، فلا حرج في ذلك والله اعلى واعلم. مش عارف السؤال اللي بعده هل من الشيخ سعيد برضو ولا من مين. بيقول اذا امكن شيخنا نترك بقية الأسئلة بعد الدرس الثاني. ده أبو يونس ده. طب هم في سؤالين بس وخلاص، ما أنا كنت قلت من بدري نجاوب السؤالين دول ونقوم نصلي إن شاء الله. الخالة أم عبد الرحمن مرحبا من بلاد الجزائر بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل يشترط تغطية القدمين في الصلاة؟ بالنسبة للمرأة خلاف بين أهل العلم، هل يجب على المرأة أن تغطي ظاهر قدميها في الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء على قولين، الراجح منهما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن تغطية ظاهر قدم المرأة في الصلاة يستحب وليس بواجب، وعلى هذا يستحب لها ذلك، وهذا هو الأفضل والأكمل. أما إن صلت بغير غطاء كجورب أو ما شابه ذلك، ما دامت تلبس الجلباب فصلاتها صحيحة على الراجح، والله أعلى وأعلم. أخونا خالد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون بخير شيخنا، الحمد لله على كل حال. بيقول: نرى من بعض الناس صلاة العيد بطريقة مختلفة، 3 تكبيرات في الركعة الأولى و3 في الثانية بعد قراءة الفاتحة، هذا نعم خلاف السنة. صلاة العيد وفق السنة 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 ركعات غير تكبيرة القيام، هذا ما كان عليه النبي ومن جاء من بعده من الصحابة والأئمة. أما 3 و3 هذه جديدة لا أعرفها، وهي خلاف السنة، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وابقوا معنا عقب صلاة العشاء إن شاء الله درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.